بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورود صيغة النهي بغير التحريم.
بغير التحريم كذا عندكم؟
نعم.
كل النسخ الصحيح لغير التحريم، صححوها لغير التحريم. نعم.
ورود صيغة النهي لغير التحريم، قال: ترد للكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة.
كذا للكراهية؟
نعم.
إيه للكراهة بدون الياء. نعم.
ترد للكراهة كالنهي عن الشرب من فم القربة، وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى، مثل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر، غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سبق الكلام على النهي معناه اصطلاحا وشرعا وحكمه ومراد الشرع من النهي وبيان صيغه التي جاءت لإرادة النهي، ثم أورد صيغ تأتي للنهي وهي لغير التحريم، لأن مقتضى النهي التحريم، لكن هناك صيغ جاءت للنهي وحملت على الكراهة. ومعلوم أن الكراهة كما سيأتينا حكم أقل درجة من التحريم. قال رحمه الله: ورود صيغة النهي، يعني أنه ترد الصيغة بالنهي لكن لغير التحريم، وإنما تحمل إما للكراهة وإما للدعاء وإما للإرشاد. فما يحمل على الكراهة لوجود صارف، لوجود إيش؟ صارف صرف هذا النهي للكراهة، بمعنى أن الأصل في النهي التحريم، لكن ورود نصوص أخرى أبطلت إرادة الجزم بالترك فصار للكراهة. قال: ترد للكراهة مثل، قال: كالنهي عن الشرب من فم القربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة وهي قربة معلقة. وكذلك من حيث النظر قالوا أن النهي عن الشرب من فم القربة خشية أن يخرج له شيء من القربة وهو لا يعلم، حيث أن القربة إيش؟ يعني مخفي ما فيها، ليس يعني معلوم ما فيها. فإذا ما يقوم مقام القربة مثل الأواني التي يعلم ما في داخلها، هذا الحكم يدور مع علته. فإذا كنت تعرف ما داخل هذا الإناء فيجوز أن تشرب منه ولو كان بمثابة القربة، وكذلك لو كان قربة لكنك تعلم ما فيها، فكذلك يكون النهي للكراهة، حيث أن النهي عن شرب القرب من فم القربة لأجل خشية ما يكون فيها فيخرج عليك فتبتلعه ويضرك. طيب، هذا مما ورد النهي عنه وحمل على الكراهة. قال: وترد للدعاء. كيف النهي ويرد للدعاء؟ نعم، إذا قال: إن كان من الأدنى للأعلى، وهذا يكون للدعاء، فكل من هو أدنى إذا صار ينهى في خطابه يستخدم لا الناهية لمن هو أعلى منه، يقول تأدبا لا يسمى هذا نهي، إنما يكون للدعاء. فقول القائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا يعني تنهى عن المؤاخذة، فهذا لا يكون نهي، نقول هذا من باب الدعاء، من باب الدعاء. فأي خطاب موجه ممن هو أدنى لمن هو أعلى ولو كان بصيغة النهي لا نقول أن هذا نهي. فما جاءك من خطاب الله أو من الأذكار أو من الأدعية بهذه الصيغة فنقول أن هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من النهي، إنما هو إيش؟ من الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا إيش؟ هذا نهي، إنك أنت تريد النهي، لكن لا نقول أن هذا نهي، إنما نقول هذا دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. وهذا كثير حتى في السنة، تجد أن من الصحابة من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تفعل كذا، ومراده أنه يطلب ويدعو من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هذا على وجه النهي. طيب أي نعم، يجوز، يجوز فيما يقدر عليه المخلوق يجوز، مثل قولك مثلا للأمير لا تؤاخذنا بما عملنا، أو مثلا لا تسجننا هذه المرة. طيب قال وترد أي صيغ النهي ويراد بها الإرشاد، ويراد بها الإرشاد، مثل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، لا هنا ناهية، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حملنا هذا النهي على إرادة الإرشاد، لأن الله عز وجل قد بين شرعه كله فلا خفاء فيه ولا لبس ولا اشتباه إلا على من في قلبه زيغ. فإذا نقول ممكن إيراد النهي بصيغة النهي، ممكن إيراد صيغة النهي ويراد بها الإرشاد. ثم قال وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر، يعني سبق في باب الأمر أن هناك أوامر جاء بهذه الصيغ وأريد بها إيش؟ خلاف الأمر، إما الإباحة وإما الندب وإما الإرشاد. نعم. قال غير أن الأمر لطلب الفعل، هذا الفارق، والنهي لطلب الكف. ويأتي كذلك النهي نعم مر علينا هذا في صيغ النهي، نعم، مثل دع وخلوا، كذلك خلوا سبيلهم. طيب قال أحوال النهي، النهي عند أهل الأصول يقول له أحوال أربع، النهي عند أهل الأصول ما ورد في خطاب الله وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم مما أريد به النهي، النهي على أحوال أربع. الأول أن يكون النهي عن شيء واحد فقط، يأتي النهي عن شيء واحد، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذا نهي عن شيء واحد يجب أن يمتثل فلا يقرب. قال وهو كثير كالنهي عن الزنا مثلا، وكذلك عن الربا. الخمر ورد في مع مجموعة. طيب قال أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، يعني إيش؟ أن يكون النهي عن شيء إذا كان متعددا. قال بين متعدد وللمنهي أن يفعل أيهما شاء على انفراده، يعني كان ينهى الشرع، يأتي إن شاء الله عن شيء مجموع، لكن لو أردته لوحده جاز، كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وأختها، مع أنه على الانفراد يجوز أن تتزوج المرأة دون أختها. قال: أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي يعني المكلف، وللمنهي أن يفعل أيهما شاء على انفراد، كالجمع بين الأختين يعني في النكاح، والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. طيب، الحال الثالث أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع، عكس الثاني. يعني إن أردت التفريق فهذا منهي عنه، إن أردت جمعه فهذا هو مراد الشرع. قال: كالتفريق بين رجليه بنعل إحداهما دون الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينعلهما أو ليحفيهما أو لينزعهما. بل على المنهي وهو المكلف أن ينعلهما معا أو يحفيهما معا، وهذا لا شك أن له علة في الشرع، وعلة ذلك قالوا أن هذا مما يوجب أذية أحد القدمين دون الأخرى، هذا شيء. وكذلك يقولون أن طبيا لا يكون هناك اتزان، لأن إذا كانت إحداهما محفية فهي تلاصق فيصير الجذب للشحنات كما يقول الكهربائية من جانب دون جانب، وهذا يترتب عليه أذية. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأمي يتكلم عن هذه الأشياء من منطلق أنه نبي يوحى إليه. الحال الرابع وهو الأخيرة أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقا، يعني سواء نعم ينهي الله عز وجل المكلف عن أشياء سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، لأن لا بد من النهي عنها، مثل قوله: ولا تطع كلها، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني هذا لا تطع الآثم والكفور، ولا تطع الآثم لوحده ولا الكفور لوحده. قال: فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا متفرقين. ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يعني إيش؟ لا تأكلهما مجتمعين ولا مفترقين. لكن أنا ما أدري كيف، يعني هذا في الشيء مباح، هذا لو أن مثل بما هو شرعي أحسن. مثل إيش؟ قوله: لا تأكل الخنزير ولا تشرب الخمرة. يعني لا تأكل الخنزير وتشرب الخمرة مجتمعين ولا مفترقين، هذا أنسب صح؟ فلا تأكل الخنزير ولا تأكل الميتة، أو لا تأكل الخنزير وتشرب الخمرة. قال: على جزم الفعلين، يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على جزم الفعلين. قال: فإن النهي منصب على الأكل والشرب اجتماعا وافتراقا. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا نصب الثاني، يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كان مثالا للحالة الثانية، وهي أن النهي عن الجمع دون الانفراد. وإذا رفع يعني الثاني، كان مثالا للحالة الأولى، وهي إيش؟ النهي عن واحد. وعلى هذا تستطيع أن تطبق على إيش؟ لا تأكل الخنزير وتشرب الخمرة، إن رفعت على جزم الفعلين أو على نصب الثاني يكون في المثال للحالة الثانية، أو رفع الثاني ويكون للحالة الأولى. هذه يا أخوان بحوث تعتبر استطرادية في هذا الباب، وهو باب النهي، وهذه يعتني بها أهل الأصول. وهذه المباحث وإن قلت ربما في أعينكم لكنها مفيدة جدا، يأتيك إشكالات ويرد عليك لماذا هنا النهي، وكيف أن النهي تعدد، أصبح يعني النهي يأتي لمفرد ويأتي للجمع دون الإفراد، ويأتي للإفراد والجمع. نعم. ثم قال اقتضاء النهي فساد المنهي عنه، يعني إن شئت أن تقول ماذا يقتضي النهي، ماذا يقتضي؟ هل يقتضي النهي فساد المنهي، أو أنه لا يقتضي فساد النهي، أو أنه يقتضي فساد المنهي في أحوال دون أحوال؟ هذا كذلك نوع معترك عند أهل الأصول. أصح هذه المذاهب ما سيشير إليه، وهو أن النهي يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد المنهي عنه إن كان النهي عائد إلى ذات المنهي أو إلى شرطه. انتبهوا يا أخوان، يقتضي النهي فساد المنهي إن عاد إلى ذات المنهي أو إلى شرطه، سواء كان ذلك في العبادة أو في المعاملة كما سيأتينا إن شاء الله إيضاحا. قال اقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وهذا ألفت فيه رسائل مستقلة في المبحث هذا. قال المنهيات على قسمين، قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط، قسم منهي عنه قال ولم يتوجه إليه طلب قط، يعني إيش؟ أنه ما طلب في أي حالة من حواله. قال مثل قوله ولا تقربوا الزنا، الزنا منهي عنه ولم يفسح أو يسمح به في أي حال من الأحوال. ولذلك كانت المتعة جائزة لكن ما كان الزنا جائز ثم حرم، لأن الزنا محرم حتى في الشرائع السابقة. ولذلك الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الشرك كله يقتضي الفساد، ولم يتوجه الطلب أو الإذن فيه في بعض أحواله. قال وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما، وما ترتب عليه باطل كذلك. كل ما يترتب عما نهى الشرع عنه نهيا جازما ولم يتوجه إليه طلب قط فإنه باطل على كل حال. قال كالولد من الزنا، يعني ما يقول إنسان أنا أطلب الولد ولو من زنا، نقول هذا محرم ما يجوز، ولو كان إيش طلبك للولد مطلب عندك وبغية. قال كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وعمل المشرك لا يثاب عليه، ولو كان هذا إيش عن جهل، ولو كان يريد الإحسان، نقول هذا كله باطل. القسم الثاني قال وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر، وهو وهذا القسم على ثلاث صور: منهي عنه من وجه، ويطلب من وجه آخر. قال منهي عنه لصفته، منهي عنه إيش لصفته، مثل الإسبال منهي عنه لهذه الصفة، يأتي إن شاء الله كل واحد مفصل. طيب، قال الثاني منهي عنه لأمر لازم له، كذلك هذا مما هو منهي عنه من وجه، مطلوب من وجه. ثالث منهي عنه لأمر خارج، أمر خارج عنه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال الأمثلة على ما تقدم: الأول المنهي عنه لصفته، قال المنهي عنه لصفته في العبادات نهي الحائض عن الصلاة، إنما نهيت الحائض عن الصلاة في حال كونها إيش متصفة بالحيض. قال ونهي السكران عنها أيضا، أي عن الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، الثاني في المعاملات النهي عن بيع الملاقيح، بيع الملاقيح، الملاقيح هي إيش؟ ها؟ لا، هي الدواب، الدواب التي تضرب، ها؟ نعم، ويراد ما في بطونها، وذلك قال للجهالة المبيع، أنت ما في البطن ما تدري أول شيء هل يخرج ذكر أو أنثى، هل يخرج معاق وبه عاهة أو سليم، هل يخرج حي أو ميت، فكيف أنت تعلق أموال الناس بأشياء مجهولة. ولذلك سبحان الله الشريعة جاءت في حفظ الضروريات الخمس، ومنها المال، حتى لو كان الإنسان يقول كان راضي ما عندي مانع، خذ عطني 1000 وأرجع لك بعد فترة 1200، نقول ولو كنت راضي، يقول أنا راضي، هو راضي ما في، أنا بقضي حاجتي هو بيستفيد، نقول ولو. الشريعة جاءت لحفظ الأموال، إذا كان الإنسان يفرط في ماله فالشريعة جاءت لحفظ الأموال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه قال لأنه لا يؤمن العاهة، أرأيت لو أفسدته السماء بما يأخذ أحدكم مال أخيه. نعم،
كيف يكون صفة للمنهية، كيف يدخل
في النهي عن بيع الملاقيح؟
نعم.
إيه؟ المنهي عنه لصفته، لأن الدابة هذه ما هو منهي عنها، لكن منهي لكونها حمل. إيه؟ لكن لو خرجت اشترى، ما في ما في ما في، هي قدامك وأنت بالخيار. طيب، قال ثانيا يعني من صور المنهي عنه من وجه المأمور به من وجه آخر، قال المنهي عنه لأمر لازم له، قال في العبادات النهي عن الصوم يوم العيد لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. ولذلك تجد أن إرادة الله عز وجل من الخلق أن يكونوا مفطرين في ذلك اليوم من صبيحة اليوم، لا يغدو أحد حتى يأكل ثمرات وترا، يحقق بذلك إيش فطرة. النهي عن الصوم يوم العيد نقول هذا من باب إيش النهي عنه لأمر لازم. عليكم السلام. ولزوم الأمر في المنهي هذا عنه أن ضيافة الله في ذلك اليوم لخلقه بعد انقضاء زمن العبادة. طيب، في المعاملات النهي عن بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه، إذن هذا نهي لأمر لازم لأنه ربما يدخل في ملكه ولا يستطيع إخراجه منه، وهذا من تمكين الكفار لرقاب المسلمين. قال إذا لم يعتق عليه، أما إذا كان يعتق عليه يجوز. فإن العتق متطلع له الشرع مأمور به من وجه، لكن إذا كان يعتق عليه جاز، كان تبيعه إلى مثلا أخيه أو أبيه. قال: لما فيه من الولاية، من ولاية الكافر على المسلم المبيع. طيب، الصورة الثالثة مما هو منهي عنه من وجه، مأمور به من وجه، قال: المنهي عنه لأمر خارج عنه. قال: في العبادات النهي عن الوضوء بماء مغصوب. الماء المغصوب هو الماء الذي أخذ قهرا من غير رضا صاحب الماء. تجد أن النهي عن استعمال هذا الماء لتعلق حق الآخر به. قال: أو الصلاة في أرض مغصوبة. وهذا طبعا هذا المثال على المذهب، هذا المثال على المذهب، لأن فيه أخذ وعطاء، لأن النهي عن المغصوب في الحقيقة أنه أمر منفك الجهة. الغصب منهي عنه مطلقا سواء للصلاة أو لغير الصلاة. قال: وبيان كون النهي لأمر خارج عنه، يعني في هذه المسألة، يعني المسألتين، مسألة النهي عن الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة، قال: كون النهي لأمر خارج عنه أن النهي لا لنفس الوضوء، أن النهي إيش؟ لا لنفس الوضوء، ولكن لأنه حق للغير، تعلقت به ذمة الغير أو ملكية الغير، لا يجوز استعماله بغير إذن، بغير إذن، فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو بشرب أو بإعطاء غير المستحق، كل هذا منهي عنه. قال: ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب. الماء المتنجس منهي عنه لصفته لأنه نجس، أما الماء المغصوب منهي عنه لأمر خارج لتعلق حق الغير به وعدم إذنه فيه. واضح يا إخوان؟ فإذا الماء المتنجس لا يجوز استعماله لذاته، أي بقصدي لصفته، أما الماء المغصوب لا يجوز استعماله لأمر خارج عن وصف الماء. الماء موجود وطاهر، لكن منع من استعماله لتعلق حق الغير فيه. ثم قال في باب المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. النهي عن البيع بعد نداء صلاة الجمعة، لقوله جل وعلا: وذروا البيع، وذروا البيع. قال: وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه. باع ما يملك، باع ما هو مباح، بائع معلوم الثمن ومعلوم الذات المثمن، كل شروطه متوفرة، لكن مع هذا ما صح البيع لوجود أمر خارج، وهو كونه وقع بعد النداء الجمعة. قال: بيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه، ولكنه مظنة لفوات الصلاة، كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى. قال: والجمهور على أن النهي في هذه الصور لا يقتضي الفساد، لأن نفس المنهي عنه وهو البيع السالم مبطل، والنهي لذلك خارج. والجمهور على أن النهي في هذه الصورة، يعني الأخيرة، صورة إيش؟ المنهي عنه لأمر خارج، وهو استعمال الماء المغصوب في الوضوء، واستعمال نعم، والبيع بعد نداء الجمعة الثانية. قال والجمهور على أن النهي في هذه الصورة، انتبهوا أن الصورة الثالثة لا يقتضي الفساد. العلة قال لأن نفس المنهي عنه، وهو مثلا الماء المغصوب في المسألة الأولى والبيع بعد النداء الثاني، المنهي عنه وهو البيع السالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة، أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي له إليه. وعن أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب، فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد. هذا وجه في المذهب سبب أن النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا لأن النهي يوجب العقاب والصحة توجب تقتضي الثواب، فلا يمكن إيش أن يكون هناك ثواب وعقاب في آن واحد، هذا سبب. قال الأدلة على اقتضاء النهي الفساد وهي كثيرة، لكن باختصار مثل ما قلت لكم أن النهي لا يقتضي الفساد، انتبهوا، لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. نضرب لذلك مثلا في العبادات، النهي عن الصلاة بعد العصر، نقول هذا نهي، إنسان جالس في بيته أو في المسجد قام يريد أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، نقول لا، منهي عنه، ولو صلى نقول فاسد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا النهي منصب على ذات العبادة. كذلك النهي عن صوم يوم العيد، هذا النهي منصب على العبادة. طيب النهي إذا كان عائدا إلى شرط العبادة، عليكم السلام، كالنهي عن الصلاة بغير طهور، نقول ما تصح. لماذا؟ نقول لأن هذا النهي عائد إلى شرط الصلاة. كذلك لو أراد أن يصلي بلا سترة، يعني بلا ثياب متجرد، نقول ما يصح، لأن هذا عليكم السلام منهي عنه لشرط صحة العبادة. طيب في المعاملات نقول لو أراد أحد أن يبيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، وذر البيع. كيف الله يقول وذر البيع وأن تجي تبي تبيع؟ واضح؟ طيب فإذا لا يصح البيع بعد نداء الجمعة. طيب النهي إذا كان عائد إلى شرط المعاملة، كنهي نعم، كما لو أراد أن يبيع شيئا مجهولا، قال تشتري عندي شيء في السيارة، تشتري وش هو الشيء؟ قال ما عليك شغل، سوم وأنت اللي في السيارة، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن الذي تشتريه مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، الغرر كل مجهول، هذا عائد إلى إيش؟ شرط العبادة المعاملة. واضح يا أخوان؟ طيب نريد نهي ليس عائد إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه، الصلاة في أرض مغصوبة، هذا منفكة، لأن الإنسان منهي عن استعمال الشيء المغصوب مطلقا، سواء للصلاة أو للسكنة أو لأي غرض، نقول هذه جهة منفكة. الصلاة مثلا في الثوب الحرير، هذه جهة منفكة. كذلك في المعاملات، لو اشترى شيء عن طريق تلقي الركبان نقول هذا يثبت له الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، لكن لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه ليس عائد إلى ذاته ولا إلى شرطه، إنما جعله الشرع ليحفظ على الناس حقوقهم. لو باع شيء لجاره فيه حق الشفعة كذلك يمضي ويصح. فإذا هذه الأشياء كذلك، مثلا بيع النجش، لو إنسان جاء وزود على شيء هو ما يريد أن يشتريه إنما يريد أن يغر غيره، نقول هذا منهي عنه ولا يجوز وعليه إثم، وللمشتري المغرر به الخيار لو علم أنه قد غرر به الخيار في فسخ العقد، لكن كونه يبطل العقد هذا ما يبطل العقد، إنما هو إثبات للخيار فقط. طيب، قال الأدلة على اقتضاء النهي الفساد وهي كثيرة، منها قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول هذا الحديث دلالته واسعة، ومن جملة دلالته أن مقتضى من عمل بما نهى الشرع عنه أن عمله فاسد. قال: أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فالذي يصلي صلاة غير شرعية مردودة، أو الذي يصلي صلاة ليس عليها دليل مردود، الذي يعمل طاعة ليس عليها شرع الله مردودة. قال: والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى عدم الاعتداد بها. شف الرد، نعم، إذا عاد للعبادة فإن ذلك يعني عدم الاعتداد بها، وإذا عاد إلى العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها. إذن انتبهوا لهذه الألفاظ الأصولية: في العبادات عدم الاعتداد، في المعاملات عدم النفوذ. نعم. قال: ومنها، يعني من هذه الأدلة، أمره صلى الله عليه وسلم بلالا حين اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا. بلالا، هو ورد عن بلال، ورد عن أظن عن أبي هريرة، قال: كل تمر خيبر مثل هذا؟ لما جاءه قال فقال: لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا عين الربا، إن كنت ولا بد فبع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي شراءه وبيعه لسبب النهي عن هذه الصفة. قال: ومنها أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه. نعم، وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه. المحرم من تلبس بالنسك سواء كان عمره أو حج، فإنه محرم عليه عقد النكاح. ثم قال: الأمر والنهي بلفظ الخبر، وهذه من الصيغ، يعني يأتي أمر أو يأتي خبر يراد به الأمر، ويأتي خبر ويراد به النهي، وهذا يرد في كلام العرب ويرد في الأحكام الشرعية، فلا بد للطالب أن يتنبه لهذا. قال: الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام. وإليك الأمثلة على نوعين. مثال الأمر مر علينا فيما مضى الخبر، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وذكرنا أن الخبر ما كان مقتضاه التصديق أو التكذيب، يعني ما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب. الآن هناك أخبار تأتي في الكتاب والسنة ويراد بها الأمر أو يراد بها النهي. طيب، قال مثال الأمر بلفظ الخبر، يعني يأتينا إيش؟ خبر، ومراد الله عز وجل من هذا الخبر الأمر، مثل قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر يخبر الله عز وجل على أن المطلقات يتربصن بثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. هذا الخبر مقتضاه الأمر أن على المرأة المطلقة هذا التربص. فإذا هذا يقول إيش؟ يقول عنها للعلم، يقول إن هذا خبر بلفظ الأمر، أو أمر جاء في صيغة الخبر. قال: وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا كذلك من الخبر المراد به الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، لكن مقتضى هذا الخبر الأمر على أن الولي يصوم عمن؟ عن موليه. قال: ومثال النهي بلفظ الخبر. انتهى من الأمر، الآن صيغة النهي تأتي بأسلوب الخبر. قول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا خبر يخبر الله، لكن مراد من هذا الخبر النهي عن هذه الأوصاف في زمن الحج، وهي الرفث وهو مقدمة الجماع، والفسوق وهو الخروج عن طاعة الله وعدم الالتزام بأحكام الله، والجدال وهو المراء لغير حق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا خبر يراد به النهي عما يتضرر به العبد أو يضر به غيره، فالشيء ربما يضرك فيجب عليك أن تتركه وتبتعد عنه، ربما لا يضرك أنت لكنه ضرره على الآخرين كذلك لا يجوز فعله، لقوله: لا ضرر ولا ضرار. هذا خبر مقتضاه النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا خبر، لكن مراده النهي عن مسيس القرآن على غير طهارة. هذه أيها الأخوة يعني المباحث مهمة جدا لطالب العلم أن يدركها، وربما لا يدركها في أول وهلة، لكن تكرارها واستحضارها في ذهنه وتنبيهه عليها في أثناء قراءته في بعض الكتب تجد أنه يصير عنده ملكة يستطيع على ضوئها أن يبني الأحكام على أسس صحيحة، فتجد أن استنباطاته للأحكام موافقة للقواعد الشرعية. أما إهمالها أو تغافلها، أو بعض الناس ربما يقرأها أو يحضرها ثم يقول ما أجد فيها كثير جدوى، نقول لضعف التحصيل أو لعدم إدراك أهمية هذا العلم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.